فما يعرف العطشان من طال ريه، وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه، سبته المنى واستعبدته المطامع. ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا، ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 16 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، اندلعت في طهران تظاهرات عارمة اعتراضا على تعيين الشاه المقبور للعميل الفريق أزهاري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة عسكرية. بالمقابل استمرت التظاهرات الشعبية، وأعلنت الجماهير الإيرانية عن أن تغيير البيادق لن يثنيها عن ثورتها، وستستمر في طريقها حتى إسقاط النظام الملكي الجائر بانتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أصدر بيانا في ذلك اليوم بمناسبة استشهاد عدد كبير من الطلبة الإيرانيين على يد عناصر نظام الشاه في شوارع طهران في ذلك العام، أكد فيه أن الشعب الإيراني أثبت قوته وقدرته على قهر دبابات وبنادق الشاه المقبور. في 16 من جماد الأولى عام 281 للهجرة توفي الفيلسوف وعالم الرياضيات المسلم أحمد بن داود الدينوري المعروف بأبي حنيفة الدينوري. ولد الدينوري عام 222 للهجرة في مدينة دينور التابعة لمدينة كرمانشاه بغرب إيران، وكان من كبار العلماء وأساتذة المنطق والنحو والحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا. ومن أبرز مؤلفات الدينوري كتاب النبات الخاص بعلوم الطبيعة والأعشاب، وأيضا كتب الأخبار الطوال والفصاحة والشعر والشعراء والبلدان. وأخيرا وفي 27 نوفمبر عام 1867 للميلاد ولدت عالمة الكيمياء والفيزياء الفرنسية ماري سكودوفسكا كوري المعروفة بمادام كوري. عرفت مادام كوري بأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين في الفيزياء والكيمياء. واكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري الراديوم والبولونيوم ليحصلا مشاركة على جائزة نوبل في الفيزياء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للنصر ورود، أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد. إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد. أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا. اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا. اغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا. اكسر بالنار
حصارة ما عاد الصبر خيارة اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادة هذا المحتل تمادى واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم بعد اليوم وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع لا ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع لا ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ
أعزائنا الأطفال أهلا بكم أصدقائنا الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال نعم يا أصدقاء إنه برنامج حديقة الأطفال لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء، سوف نتحدث معكم عن موضوع الاستحواذ على ألعاب الغير. نعم يا أصدقاء، موضوع حلقتنا لهذا اليوم يختلف عن حلقتنا السابقة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن حب التملك، لكن اليوم نريد أن نتحدث عن الاستحواذ على ألعاب الغير. إذن كونوا معنا حتى نهاية البرنامج. أصدقاء، أن بعض الأطفال عندما يأتون إلى بيتكم ويلعبون بألعابكم تعجبه لعبة ما ويتمسك بها ويريد أن يأخذها إلى بيتهم. هذا ما أريد أن أحدثكم عنه في هذا اليوم. وكما قلت لكم في البداية أصدقاء، بأننا اليوم نريد أن نتحدث عن الاستحواذ على ألعاب الغير، وهذا يختلف عن حب التملك، لأنه في حب التملك الشخص لا يريد أن يعطي ألعابه للآخرين، لكن في الاستحواذ على ألعاب الغير يريد أن يأخذ ألعاب الآخرين. والآن إلى حزورتنا يا أصدقاء، ما هو الشيء الذي لا نشعر بأهميته عندما يكون موجودا ولكننا لا نعيش بدونه؟ أصدقاء، حان الوقت لنقدم ماذا؟ ماذا؟ أصدقاؤنا يقولون بأنه حان وقت التمثيلية. أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا شطار. عنوان تمثيليتنا هو مسبحة الجدة، هيا بنا لنستمع إليها.
صغار الأحبة، ذات يوم أنهت الجدة صلاتها فمدت يدها لتأخذ المسبحة، إلا أنها لم تكن في السجدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجبا، لقد كانت المسبحة هنا في سجادتي. لأبحث عنها لعلي أجدها. عجبا، لا أدري أين وضعتها. يا إلهي، كلا، لا توجد هنا. لعلها في المحفظة أو على الطاولة. كلا، لا توجد هنا أيضا. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أصبت بالنسيان. إنها من علامات الشيخوخة. ماذا أفعل؟
السلام عليك يا جدتي.
أهلا يا عزيزتي، وعليك السلام.
تقبل الله صلاتك يا جدتي.
يا عزيزتي، أراك قد ارتديت عباءتي، إلى أين؟
جدتي، أريد أن أتعلم كيف أرتدي الحجاب.
عزيزتي يا رقية، لم ترتدين عباءة الجدة؟ إنها كبيرة بالنسبة لك يا رقية.
ولكن يا أمي إنها عباءة جميلة وأنا أحب لونها جدا يا جدتي.
نعم يا عزيزتي.
لماذا يجب أن ترتدي النساء عباءة؟
يا عزيزتي، إن الله تعالى أمر النساء والفتيات اللاتي يبلغن سن التكليف أن يرتدين الحجاب الإسلامي.
ولكن لماذا أمر الله النساء بالحجاب ولم يأمر الرجال به؟
يا حبيبتي، أسألك سؤالا.
تفضل يا جدتي.
إذا أعطيتك هدية ثمينة، مثلا أعطيتك قلادة ذهبية، هل تحافظين عليها؟
بلا شك أجعلها في مكان آمن كي لا تصل إليه يد اللصوص.
هكذا هي الأم، هكذا هي المرأة التي كلها جمال، والشيء الجميل يجب أن نحافظ عليه، وهذا الحجاب يحافظ على المرأة إن التزمت بالحجاب.
أنا أحب الحجاب وأريد أن أرتدي الحجاب كما أحب القلادة الذهبية.
أحسنت يا ابنتي الصغيرة، أحسنت، بارك الله بك. يا ابنتي يا رقية.
نعم يا جدتي.
منذ أيام وأنا أبحث عن مسبحتي، ألم تجديها؟
ها؟ المسبحة؟ المسبحة؟ كلا كلا، لا لم أجدها.
أجل أحبتي، كانت رقية قد وضعت المسبحة على رقبتها لأنها كانت تحب أن تضعها كقلادة، فلم تخبر الجدة بحقيقة الأمر.
يا رقية، ما بك؟ لما تبكين؟ ها؟
لا شيء، لا شيء يا أمة.
قولي يا عزيزتي، أخبريني عن سبب بكائك. قولي يا رقية.
لقد كذبت على جدك.
كذبت على الجدة؟ كيف؟ ولماذا يا رقية؟
لقد وضعت مسبحة جدتي على رقبتي ولم أخبرها بالأمر.
هكذا إذن يا رقية، منذ فترة والجدة تبحث عن مسبحتها وأنت قد وضعتها على رقبتك وأنت ترتدين عباءتها. ها يا رقية؟
آسفة، آسفة جدا، والآن ماذا أفعل يا أمي؟
لا بأس يا عزيزتي، لا بأس، نذهب إلى الجدة ونخبرها بالأمر وتعتذرين منها.
أمي.
نعم.
هل برأيك أنها ستسامحني؟
أكيد أكيد يا رقية، أن الجدة حنونة جدا وهي تحبك كثيرا.
شكرا يا ماما.
طيب أحبتي، ذهبت رقية برفقة أمها إلى الجدة التي كانت تبحث عن مسبحتها.
مرحبا يا أمي.
أهلا عزيزتي. ها؟ خير حدث، ما بك؟ ها؟ عزيزتي رقية، ما بكِ؟ لماذا تبكين؟ ها؟
لقد أخبرتني رقية بأمر مهم يا أمي، أخفته عنك وهي نادمة وتريد أن تخبرك به لتستميحك. هل تسامحينها يا أمي؟ ها؟
يا نور عيني يا رقية، ماذا حدث؟ أخبريني يا ابنتي.
المصباح، المصباح يا جدتي.
ها؟ المصباح؟ ماذا يا ابنتي؟ هل وجدتها؟
يا جدتي، عندما ارتديت عباءتك رأيت أنه تنقصني قلادة ألبسها، فأخذت المصباح ولبستها.
هكذا إذن يا عزيزتي رقية، لا تحزني، فأنا سامحتك، يكفي أنك اعترفتي بخطئك.
تفضلي، هذه مصباحتك، أرجوك أن تسامحيني يا جدتي.
يا ابنتي لقد سامحتك يا حبيبتي، تفضلي تفضلي.
ما هذا؟
إنها قلادة ذهبية لحفيدتي رقية الحبيبة، لأنك صادقة ولا تحبين الكذب.
هيا هيا يا رقية، هيا اشكري جدتي، هيا.
شكرا،
شكرا لك يا أمي.
شكرا يا جدتي، أحبك كثيرا.
شكرا لك يا أمي.
لا داعي للشكر. عزيزتي رقية.
نعم يا جدتي.
لا تنسي أن تحافظي على قلادتك كما تحافظين على حجابك.
سمعا وطاعة يا جدتي العزيزة.
أحسنت يا رقية.
بارك الله بك يا ابنتي.
أجل أحبتنا الحلوين، علمت رقية أن نجاة الإنسان تكون في الصدق والصراحة مع الآخرين، فقامت بلبس قلادتها والحفاظ عليها دوما، وكلما نظرت إليها تذكرت قول جدتها: عزيزتي رقية، لا تنسي أن تحافظي على قلادتك كما تحافظين على حجابك.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت: هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب. قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت: هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء.
ذات يوم جاء خالي إلى بيتنا، ومعه زوجته وابنه علاء وابنته علياء، ولعبنا بألعابنا كثيرا. وعندما أرادوا الخروج، رأيت علياء تخفي وراءها دميتي. قلت لها عليا أعطني دميتي، فبكت وأمسكت بها وقالت إنها دميتي، أنا أريد أن أخذها معي إلى بيتنا، فأنا لا أملك واحدة مثلها. فقلت لأمي ماما انظر إلى عليا تريد أن تأخذ دميتي معها إلى بيتهم. فسمعها خالي وهي تقول أنا أحب هذه الدمية، يجب أن أخذها معي إلى بيتنا. الآن يا أصدقاء لا أخبركم بما قاله خالي لابنتي عليا، سأقوله لكم بعد أن تستمعوا إلى فقرة اسأل وتعلم.
ما ألذ هذا العسل يا أبي، هل صحيح أن النحل يصنعه؟
نعم يا بني نعم.
أخبرني يا أبي كيف يصنع النحل العسل؟
يا ولدي أحمد يصنعه من رحيق الأزهار، وكان القدماء يعتقدون أن العسل هو عبارة عن فضلات النحل، وهذا الاعتقاد خاطئ طبعا، والحقيقة هي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق للنحل معدتين.
معدتين؟
نعم معدتين، واحدة مخصصة لصنع العسل والأخرى للطعام الذي تحصل منه النحلة على الطاقة.
سبحان الله، أنا لم أكن أعرف يا أبي أن في بطن النحلة معدتين.
نعم، والنحلة تصنع العسل من رحيق الأزهار، تصنعه في معدة العسل أو كيس العسل، وعندما تعود إلى الخلية تسلم العسل الذي يكون سائلا رقيقا إلى نحلة أخرى، وتذهب مرة أخرى لتجمع المزيد من رحيق الأزهار.
وكيف تعثر النحلة على الأزهار التي تحتوي على الرحيق يا أبي؟ كيف؟
بواسطة حاسة الشم القوية لديها يا ولدي.
حاسة الشم؟
نعم، وعندما تعثر إحدى النحلات على أزهار تحتوي الرحيق تعود إلى الخلية وتخبر باقي النحل بمكانه.
وكيف تخبرهم يا أبي؟ وهل النحل يتكلم؟
نعم تتكلم بلغة الحركات، فهي تخبر باقي النحل عن طريق القيام بحركات دورانية، فيعلم باقي النحل بمكان الأزهار فينطلقون نحوها لجمع الرحيق.
ويجمعونه في الخلية.
نعم هكذا يا ولدي.
ولماذا يهاجم النحل كل من يقترب من الخلية يا أبي؟
النحل يا ولدي لا يهاجم أحدا، فهو يدافع عن خليته ضد المهاجمين. وهل تعلم يا أحمد أن النحلة تلسع مرة واحدة بحياتها، لأن إبرتها تبقى في جسم الإنسان أو الحيوان الذي تلسعه، فتفقد سوائل جسمها بالتدريج حتى تموت.
يا إلهي لم أكن أعرف ذلك، والآن قد عرفت.
أحسن.
لن أنسى هذه المعلومات وأشكرك يا أبي، أشكرك.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
حلوين، أخبرتكم أن عليا ابنة خالي جاءت مع أسرتها إلى بيتنا، وعندما أرادوا الخروج أرادت أن تأخذ دميتي معها، فأخذها خالي من يدها ثم احتضنها وأجلسها على ركبتيه وقال لها أريد أن أسألك وأرجو أن تجيبني، كم دمية لديك؟ قالت عليا لدي الكثير. فسألها خالي وهل لدى نداء وسناء مثلها؟ فقالت عليا لا. قال خالي عندما جاءوا إلى بيتنا هل أخذوا ألعابا منك؟ فقالت علياء: لا. قال خالي: إذن عليك أنت أيضا ألا تأخذي ألعابه معك. فقلت لعلياء: أنا أعدك أن أسمح لك بأن تلعبي بها كلما أتيت إلى بيتنا. فاقتنعت علياء وأعطتني دميتي وذهبوا. حلوين، حان الآن بأن أطرح عليكم حزورة البرنامج مرة أخرى. حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي لا نشعر بأهميته عندما يكون موجودا ولكننا لا نعيش من دونه؟ الحزورة سهلة جدا يا أصدقاء، اسمحوا لي بأن لا أعطيكم توضيحا، وإن شاء الله للذين لم يتوصلوا إلى الإجابة سيستمعون إلى الجواب الصحيح في نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الكارم، ألتقي بالفتاة حوراء عبد. السلام عليكم حوراء.
وعليكم السلام.
حوراء، ما معنى الاستحواذ على ألعاب الغير؟
أن واحد يأخذ ألعاب غير، ألعاب أخوه، ألعاب صديقة.
طيب، هل هذه هي صفة جيدة حوراء؟
لا، سيئة.
طيب، إذا شاهدت أحد الأصدقاء عنده هذه الصفة، كيف تتعاملين معه؟
إن أنا أصحاب أقول له لا تسوي شيء، هذا غلط.
لماذا هذا الشيء غلط؟ يعني ما هي مساوئ هذه الحالة؟
إنه هاي شبه سرقة، يعني
هذه شبه سرقة إذا أخذها بدون علمه.
بدون علمه إيه؟
نعم. طيب، إذا أخذها بعلمه؟
فعاد، يعني إنه يلعب بها ورجع ياله، لازم يطلب من عنده إجازة على مود يقدر يلعب بها ورجع ياله.
طيب، إذا في حالة إنه أخذها بدون علمه أو أخذها عنوة عن،
هذا الشيء غلط، لأن هذا الشيء غلط يعتبر سرقة.
طيب، كيف تنصحين هذا الشخص؟ هل تصادقينه؟
أنطي نصيحة.
نعم.
وأقول له يعني هذا الشيء غلط لا تسوي بعد.
نعم.
أنصحه وأقول له إن هذا الشيء غلط. نعم. يعني هذا راح يأثر على حياته العادية.
نعم.
بين أصدقائه.
نعم.
وأخوانه.
نعم.
وراح يصير هو مشاكل يعني بيناتهم، وبعدين صاحبه. وإذا قبل نصيحتي عادي أصادقه، وإذا ما قبل لا أعفو بعد.
أحسنت كثيرا حوراء عبد، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإن علياء عندما أرادت أن تأخذ دميتي معها إلى بيتهم كلمها خالي بكل حنان، وأنا أيضا كلمتها بمحبة. فاقتنعت علياء وتركت دميتي وذهبت، ولم أكلمها بغضب، ولو فعلت ذلك لتمسكت أكثر بدميتي. افعلوا مثلي إذا أراد طفل أن يأخذ لعبة منكم، وسوف ترون النتيجة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حال جدتي العزيزة؟
الحمد لله، أنا بخير وعافية.
لقد تعرفت على شخصيات كثيرة من هذه المحطة.
نعم.
وشاركتها مع صديقاتي في المدرسة.
أحسنت يا نرمين، فكما يقال في الأحاديث زكاة العلم نشره.
إذن يا جدتي سوف أحرك الدولاب بنفسي.
هيا. طيب، وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف السين.
ياي، حرف السين. ما أحلى حرف السين، إنه حرف اسم صديقتي سارة وسعاد.
وماذا عن سائر الكلمات بهذا الحرف؟
هناك الكثير من الكلمات كالساد، سهام، سابق، سباق، سرير، سمكة، سجدة، سجاد، سلة، وغيرها من الكلمات.
نعم، كلها صحيحة يا نرمين، وأنا لدي معلومة عن صحابي جليل من أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الإمام علي عليه السلام.
يا إلهي، صحابي آخر سأتعرف عليه اليوم؟ ما أحلى هذا الأمر.
حديثنا سيكون عن سلمان الفارسي المحمدي، الذي له مكانة عالية بين جميع فئات المسلمين، والذي قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه: سلمان منا أهل البيت.
وماذا عن حياته يا جدتي؟
كانت أصول سلمان من بلاد فارس، وكان اسمه روزبه قبل أن يعتنق دين الإسلام، فكان من الموحدين، وعندما سمع أنه في الحجاز بعث نبي، بدأ يبحث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة طويلة حتى وجده وأظهر إسلامه عندما رأى علامات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وماذا عن مواقفه في الإسلام يا جدتي؟
من مواقفه اقتراحه حفر الخندق في غزوة الأحزاب من أجل الدفاع عن المدينة، وقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ما أدى إلى انتصار معسكر المسلمين، كما أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد وفاة رسول الله.
يا إلهي، إنه وباقتراحه ساعد المسلمين كثيرا في غزوة الأحزاب.
نعم نعم يا نرمين، قد عين واليا على المدائن في عهد الخليفة الثاني، فبقي في منصبه إلى أن توفي عام 36 هجرية في المدائن، ودفن هناك بعد أن غسله الإمام علي عليه السلام وكفنه وصلى عليه، وقد اشتهرت البقعة التي دفن بها بسلمان باك في العراق.
شكرا جزيلا يا جدتي، فقد أعجبتني معلومة اليوم كما في كل حلقة.
وقد أعجبني انتباهك وسماعك لهذه المعلومة حتى النهاية يا حفيدتي.
شكرا يا جدتي.
أهلا بك يا حبيبتي.
حسنا يا حلوين، هل عرفتم حل الحزورة؟ حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي لا نشعر بأهميته عندما يكون موجوداً ولكننا لا نعيش بدونه؟ وأنا لم أعطيكم توضيحاً أو تلميحاً. لماذا؟ لأن الجواب سهل جداً. جواب الحزورة هو ال 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 الهواء. نعم يا أصدقائنا الحلوين، الهواء، لأننا لا نشعر بوجود الهواء أبداً إلا حينما تهب الرياح، لكن لا نستطيع أن نعيش بدونه. أرجو يا أحبائنا أن يكون يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم وأكرم، وأشرف الصلاة والسلام على النبي المعظم وعلى آله قادة الأمم. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وآية أخرى من كتاب الله العزيز يصطلح عليها بآية الاصطفاء، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، صدق الله العلي العظيم. يقول أهل اللغة: صفى الماء صفوا وصفاء إذا خلص من الكدر، وصفو الشيء خالصه. وفي الاعتقاد محمد صلى الله عليه وآله صفوة الله من خلقه، أي اصطفاه. وأما الذين اصطفاهم الله من عباده فقيل هم علماء الأمة، لما روي أن العلماء ورثة الأنبياء. ولكن في حديث الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: هي لنا خاصة وإيانا عنا. وقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، قيل الضمير عائد على العباد، أي من العباد من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو سابق بالخيرات. نعود إلى الآية الكريمة آية الاصطفاء في عباراتها الشريفة، حيث يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب. يقال أورثه مالا كذا، أي تركه فيهم يقومون بأمره بعده. وكذلك إيراث العلم، تركه عند الغير يقوم بأمره بعدما كان عند غيره ينتفع به. فإيراث القوم الكتاب هو تركه عندهم يتناولونه خلفا عن سلف وينتفعون به. وتصح هذه النسبة في الوراثة وإن كان القائم بالأمر بعض القوم دون كلهم، كما نقرأ في الآية الكريمة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ونقرأ كذلك: وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فبنو إسرائيل أورثوا الكتاب، وإن كان المؤدون حقه القائمون بأمره بعضهم لا جميعهم. والمراد بالكتاب في الآية المباركة ثم أورثنا الكتاب على ما يعطيه السياق هو القرآن الكريم، فاللام في كلمة الكتاب للعهد، فالكتاب المقصود به الكتاب المعهود وهو القرآن الكريم كما يفهم ذلك المسلمون، وهم يتلون هذه الآية وأمثالها وقد نزل بينهم. والآن مع كلمة الاصطفاء، وهي تعني أخذ صفوة الشيء، ويقرب الاصطفاء من معنى الاختيار والانتخاب، لكن الفرق هو أن الاختيار يعني أخذ الشيء من بين الأشياء بما أن ذلك الشيء المنتخب والمختار هو خير الأشياء، فالاصطفاء يكون بأخذ الشيء من بين الأشياء بما أنه صفوتها وخالصها. أما قوله تعالى من عبادنا فيحتمل أن يكون من للتبيين، وذلك هو الأقرب إلى الذهن، أن يكون حرف الجر بيانيا، وقد قال تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى، واختلف في هؤلاء المصطفين من عباده تبارك وتعالى. من هم؟ قيل هم الأنبياء، وقيل هم بنو إسرائيل الداخلون في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقيل هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أورثوا القرآن من نبيهم فإليه يرجعون وبه ينتفعون، وقيل هم العلماء من الأمة المحمدية، وقد قيل غير ذلك في وثائق الحديث الشريف كما سنرى بعد هذه الوقفة القصيرة. المأثور أيها الإخوة الأعزاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام في رواية كثيرة مستفيضة أن المراد بالذين اصطفوا في آية الاصطفاء هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أولاد فاطمة الزهراء عليها السلام، وهم الداخلون في آل إبراهيم في قوله عز من قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، وقد نص النبي صلى الله عليه وآله على علمهم بالقرآن وإصابة نظرهم فيه وملازمتهم إياه بقوله في الحديث المتواتر المتفق عليه أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وإلى لقائنا القادم معكم، نتمنى لكم إخوتنا المستمعين الأفاضل أسعد الأوقات وأهنأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
سيتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء.
البيت الذي بيني وبينك عامر فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب ملائك روحي في شياطين حي يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير باب أصالكم حشى أذنه باب وأقمض باب فليتك ما هم باحث عن تلهف وشر بي من ريل يا نداك جواب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. إصابة شاب بغارات الاحتلال على مدن وبلدات جنوب لبنان واليونيفيل يعتبرها انتهاكا للقرارات الدولية. حركة أنصار الله تدين الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وتعتبر مواجهة العدوان حقا مشروعا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران باتت أقوى مما كانت عليه في 13 يونيو حيث شن الاحتلال عدوانا غادرا على البلاد، مشيرا إلى أن حرب 12 يوما كانت معركة تكنولوجية بحتة برزت خلالها القوة الإيرانية في المجالين الدفاعي والصاروخي. وأوضح عباس عرقشي أن صواريخ إيران المحلية الصنع تجاوزت جميع أنظمة الدفاع الجوية للاحتلال وأصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني. كما أشار إلى أن القدرات العلمية والدفاعية والإرادة الشعبية والوحدة الوطنية كانت وراء الصمود في مواجهة العدوان. للمزيد حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني فيما يخص قوة الصناعات الدفاعية للبلاد نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قوة الصناعات الدفاعية والصاروخية الإيرانية تجلت في الحرب الأخيرة، ووضع إيران اليوم أفضل مما كان عليه. حرب 12 يوما عززت ثقة إيران بقدراتها وتعرفت من خلالها على نقاط ضعف العدو. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي خلال زيارته إلى محافظة همدان.
رغم المساعدة التي قدمتها أمريكا وأوروبا لإسرائيل، فإن الصواريخ التي كانت ثمرة إنجازاتنا وجهودنا العلمية اخترقت الطبقات ووصلت بدقة إلى أهدافها. وللمرة الأولى استخدمت صواريخنا في حرب حقيقية، و